الشباب. داخلي ولا خارجي؟ خارجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل القراءة في ما تقدم من كتاب الطحاوية وبلوغ المرام على بركة الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونحن أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم.
ما وصلنا إلى مسح الكتب موجودة في المثل الأول. نحب أهل العدل والأمانة. نعم. الحمد لله، وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ومن لأثره اكتفى إلى يوم اللقاء. قال: من يحب أهل العدل والأمانة. العدل ضده الظلم، والمحبة ضدها البغض، والأمانة ضدها الخيانة. فنحب أهل العدل والأمانة، أي نبغض أهل الظلم والخيانة. أعظم العدل مع الله وهو التوحيد، وأعظم الظلم مع الله وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا يفلح الظالمون. غالب الآيات في الظلم وردت في الشرك، وهو تجاوز في حق الله، ثم يليه المجاوزة في حقوق الآدميين، والظلم فيه الاعتداء على أبدانهم أو على أموالهم أو على أعراضهم أو على أديانهم أو على عقولهم، وهي الضروريات الخمس التي أتى الإسلام برعايتها وحمايتها والتكفل بها. الاعتداء على أموالهم بالسرقة أو النهب أو التحايل أو الغش، الاعتداء على أبدانهم بالقتل أو الضرب أو الشج بالجراحات، هذه كلها لها أحكام. أو الاعتداء على أعراضهم، الزنا والبواط والبهتان وقذف المحصنات، أو الاعتداء على أديانهم والشركيات أو البدع أو الخرافات أو الخزعبلات، أو الاعتداء على عقولهم بالسكر والمخدرات والخمور أو جوانب شبهات أو شهوات لإفساد العقول بالإلحاد والكفر والضلال، تفسد العقول وتفسد الأبدان وتفسد الأديان وتفسد الأموال وتفسد الأرض.
نحب من يسعى في صلاحها وبقائها، ونبغض من يسعى في إنقاصها أو العبث بها في حقوق جميع الأدنى. هذا هو الظلم. النوع الثالث في الظلم أن يكون ظالم لنفسه، وظلم الإنسان لنفسه ألا ترى حيث أمرت وأن تفقد، أن تفقد حيث أمرت وأن ترى حيث نهيت. هذا من ظلم الإنسان لنفسه، أن يفقد حيثما يجب أن يكون طاعة الله وأمر الله والجمع والجماعة والأعمال الصالحة ومراض الله. هذا من الحرمان ومن ظلم لنفسه أن يفقد حيث أمر، فلا مصلي مع المصلي ولا ذاكر مع الذاكرين ولا شاكر مع الشاكرين، وأن يرى حيث نهي في مواطن الشرك ومواطن البدع ومواطن الخوارج ومواطن المعاصي والمنكرات من زنا وخمور وخنا وردى ولهو ومجون وغنى وفساد. انتبه يا عبد الله أن تكون ظالم لنفسك، ولم يتعدى في حقوق الآدميين لكن ظالم في حق نفسه، فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة، لا يشهد الخيرات والأعمال الصالحات. هذا من ظلم الإنسان لنفسه. فكما أن الإنسان يحب أحباب الله فهو يبغض أعداءه، فالمحبة من أوثق عرى الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغضه لا يبغضه إلا لله، فأوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. قال ونحب أهل العدل، هذا من جهة، والأمانة، لأن الخيانة تأتي في أشياء كثيرة في كل ما أوكل إليك، إياك أن تقوم بأمانتك، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كل راعي، وولي أمر المسلمين راعي، والحاكم راعي في ما أوكل إليه من ولاية، أنت في أبنائك وبيتك وأسرتك راعي، والزوجة كذلك، والعبد في مال سيده، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته بقدر أدائها وحقوقها وجلب الخيرات لها ودفع الأذى والشرور عنها، وهذا من حقها عليه كما أن له حق عليه، فيؤدي الإنسان الحق الذي عليه. وأما ما له فإنما يعطى إياه أو يستوفى حقه يوم القيامة، فلن يضيع عليك شيء، ولكن الواجب عليك أن لا يحسب عليك شيء. انتبه أنت أن تقع بالتقصير، وأما ما لك ولم يؤدى إليك فلن يضيع لك يوم عند الله عز وجل، إن استوفيت مالك في الدنيا فذاك لك، وإن لم تستوفي فيوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. حقك لك أن يضيع عند الله، لكن إياك أن تضيع الحق الذي عليك أنت، فتجد من الناس من يجيد بأن يطالب ما له وقد فرط فيما يجب عليه، وغالب ما يوجد في حال الناس تفريط فيما يجب عليهم، والسعي في سؤال ما ليس هو لهم بحق، والسعي في سؤال ما ليس لهم به حق. فالخيانة تأتي في سلوك الإنسان بما أوكل إليه من أمور مالية أو أمور اعتبارية أو اجتماعية أو قيادية في مسؤولية أو في إدارة أو في إشراف أو في ولاية أو في وصاية، في مال تحت يديه أو مستودع بين يديه أو ممتلكات أولي بها فهو أمين عليها. وأعظم ما يضيع الإنسان في الأمانة هي الصلاة، فهي الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهي أمان عندك أنت يا عبد الله، فأنت مسؤول عن هذه الأمانة. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ذكرنا فيما يتعلق بأهل الجور والخيانة، والجور هو من الظلم، وذكرنا أنواع الظلم وتفصيل ذلك. نعم. ونقول
الله أعلم فيما اشتبه علينا علم.
هناك من الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وفيهما أمور وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، يعني فيه قليل من الناس يعلمها. كون قال لا يعلمها كثير من الناس دل أن هناك من يعلمها، من هم؟ أهل العلم. فأوكل الله الأمر إليهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم اسألوه. فالإنسان لا يمشي من رأسه، حبذ فيما يجهله أو ما اشتبه عليه أن يسأل حتى يبني أموره على بينة وعلى يقين وعلى طمأنينة. وإياك والريبة أو ما اشتبه عليك الأمر فيه اسأل، إن كنت لا تعلم فاسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تتخبر، لا تبدأ بترجيحات من رأسك وأنت تفقد آلة الترجيح والاجتهاد والنظر، إنما ما علمت من علم بين واضح يقيني اتضح لك. وأما الأمر الذي اشتبه عليك وأصبح عندك فيه شيء من عدم الرجحان واختلط عليك الأمر فيه اسأل حتى يطمئن قلبك ويذهب منك ذلك الريب ويذهب منك ذلك الشك، فتكون قد عبدت الله على بصيرة وعلى نور. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه، لأن ربما يتبع سوء العمل ويظن أنه حسن العمل. ولذلك ذكره الله عز وجل في القرآن، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الذي يظن أنه يحسن صنعا وقد وقع في أسوأ الصنائع بل في أخسر الأعمال، هل ينفعه ذلك؟ لا، ما ينفعه ذلك، لأنه لو سأل عن ذلك لانكشف له الأمر في ذلك. ففرق بين من اتبع الهدى ومن اتبع الهوى. أفمن كان على بينة من ربه، أي شيء واضح بين جلي، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، هذا في سوء العمل وفي ضلال الانحراف وفي تلبيس الطريق، وهم كثر لا كثرهم الله، بل غضوا شباب وأغلقوا بينهم والخير باب وتسموا بأسماء كثيرة، وهذه هي المشكلة. فهو يريد الخير لكن ابتعد عن طريقه. وعبارة سمعتها من الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز ونفعني الله بها، وهي أنه لما تكلم عن هؤلاء المخالفين للحق فقال عبارة، قال جهلوا الحق وعادوا أهله. ثم لبث منيها وقال وهذا مشكل، متى الحق؟ إذا الحق هم فيه جهال وأهله هم عادوهم، متى إذا كان هذا الحق أصلح أدائه وهو جاهل بدلالات معرفة الحق ولا يسمع منهم الحق؟ ثم قال هذه مشكلة، متى الحق؟ جاهلوا الحق وعادوا أهله. وهم كثير ممن لبس عليهم من أبنائنا وبناتنا حتى يصبح الخير عنده شر والزين شيء والحلو مر والحق باطل، بدليل ما سمعنا في خطبة فضيلة الشيخ في إجراءات الدولة في الوقاية من هذه الأوبئة ومن هذه الأمور، قالوا هذا فيه تعطيل. التعطيل هم لا يقصدون، هم يريدون يتعطل كل شيء، هم يريدون تعطيل الدولة كلها، وسعوا بذلك وعبثوا ولكن عاد كيدهم في نحورهم. هذا من اللقاء، الصلاة قائمة والقلوب قائمة. في منتصف الليل أي بعد العشاء وقبل الفجر كان ذلك، والمساجد هذه كلها سوف يسعى أيضا في تعقيمها والوقاية. هذه وقاية، وقد أمرنا بأن نأخذ بالأسباب. ولكن من لا يعجبه منك شيء يرى خيرك شر ويرى شر غيره خير، وكما قيل في عين الرضا وعين الصفر، فعين الرضا لا ترى إلا الصفر، وعين الصفر تبدي المسامح. نعم.
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
نرى المسح على الخفين، هذه مسألة فقهية. ما الذي أتى بها في كتاب العقيدة؟ أهل العلم ذكروا مسألة المسح على الخفين، وذكروها في غالب كتبهم، غالب كتب الاعتقاد المطولة أو المتوسطة أو المختصرة، كلها قد ذكرت مسألة المسح على الخفين لأنها من المسائل الفرقانية. ما معنى مسألة فرقانية؟ أي أصبحت علامة فارقة بين أهل الحق والباطل، علامة فارقة بين أهل الحق والباطل. فقد اشتهر عن الخوارج وعن الرافضة، فالخوارج لا يرون ذلك المسح على الخفين، وأيضا الرافضة يرون أن المسح هو محل القدم وليس الغسل، ولذلك لا عبادات صحيحة لهم ولا صلاة. لماذا؟ لأنهم لا يتوضؤون وضوءا صحيحا. وصفات الأمة يأتون يوم القيامة غرة محجرين، فالغرة في الجبين والتحجير في الأطراف، وهم لا يغسلون الأطراف، فلا نصيب لهم في هذا يوم القيامة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الغرة والتحجير. فهم يكتفون بالمسح دون الغسل، والغسل هو الواجب محل الفرض القدمين، والمسح بدل في إرفاق لمن لبس الخفين أو عليه الجبيرة. ولكن هذه المسألة الفقهية لما أصبحت علامة فرقانية بين أهل السنة وأهل البدع ذكروها في كتب العقائد. وإلا لو أنك في حياتك ما مسحت على الخفين مع إمامك بهذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن لم تترك المسح لأنك لا ترى، لأنك ما لبست الخف، لأنك ما لبست الخف، ولو لبست الخف لكان المسح خير من الغسل. لماذا؟ لأن الغسل سنة، والله يحب أن تؤتى رخص كما تؤتى عزائم، فهذا لك رخصة ومسألة من مسائل الإرفاق. ثم رد على الرافضة: ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ العقب ليس محل للمسح، المسح على ظاهر القدم، والعقب أين هي؟ في الخلف. وقوله ويل للأعقاب من النار أي من لم يغسلها، من لم يوصل الماء لها، والمسح إمرار، والغسل إسالة ماء وصبر، أي يصب الماء على المحل، بخلاف المسح، المسح إمرار ليس غسل. قال: في السفر والإقامة. فيه رد على من قال إن المسح فقط يكون في السفر لا يكون في الإقامة. والصحيح الوارد يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، وحال المسافر يختلف عن حال المقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر، وحديث المغيرة معلوم لما قال أني قد أدخلتهما طاهرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح وغسل، مسح الخفين. وخير الهدى هدى وسنته متبعة، فهم أدخلت هذه المسألة كما أدخلت أيضا مسائل أخرى للمسألة الحاكم وولي الأمر والبيعة والطاعة، لأن خالفنا فيها أهل الأهواء والبدع، وهي مسألة أصولية، أصل من أصول الاعتقاد السمع والطاعة والبيعة والإمامة تقدمت معنا. وهذه المسألة التي هي مسح الخفين أدرجوها في كتب العقائد لهذا السبب. لماذا أدرجت مسألة المسح الخفين في كتب العقائد؟ لماذا أدرجت كتب العقائد مسألة المسح الخفين؟
لأنها مسألة فارقة بين البدع والأهواء وبين مسألة فرقانية
لماذا أدخلت؟ نعم فيها رد على الرافضة، فيها رد على الخوارج، وهي مسألة فرقانية. جميع الأجوبة صحيحة. نعم.
والحج والجهاد والقيام مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما.
الإمام الحج والجهاد خلف كل إمام فرض كان أو فاجر، ولذلك فيه رد على الخوارج وعلى الروابط، هذا فيه رد على الخوارج والروابط. فالرافضة ترى لا إمام إلا معصوم، فهم يبحثون عن معدوم، وأتوا لهم بصورة غلامية عدمية لرجل أتى له ولد عام 255 في سامراء. هذا الولد اسمه محمد بن الحسن العسكري، ودخل في سرداب في سامراء عام 260 أو نحو هذا، ومنذ دخل السرداب لم يخرج، ويصنعون له ما ينكره العقلاء، أنهم يذهبون إلى ذلك السرداب ويتنادون أخرج أخرج يا إمام، ويأتون له ببغلة أو دابة حتى يركب عليها ويخرج، فعطلوا الأحكام إلا بالإمام، فلا جمعة ولا جماعة ما يصلون إلا خلف المعصوم. وطالت بهم هذه البدعة التي ابتدعوها، فاخترع لهم الملعون الخميني لعنه الله، اخترع لهم بدعة ليخرجهم من هذه البدعة، فقال يجوز أن يقوم الفقيه مقام الإمام، فيكون مقامه مقام مؤقت يهيئ لحضرة الإمام في قدومه، فسموها ولاية الفقيه. فهذا الرجل الضال ربيب فرنسا الذي كان يعيش فيها وأتى على طائرتها، وفرنسا هي أم الثورات وداعمة الثورات بدعم الثورة الأولى على ما يزعمون به قادون حتى أتوا به وهيئوا له الأمر فتولى. فيريد أن يمارس مهام الإمام لكن لا يستطيع، وهم في مدارسهم مذاهبهم لا صلاة ولا أعمال إلا خلف الإمام. فابتدعوا بدعا أخرى لدرجة أن الإمام حفروا له حفرة في الأرض فجعلوه يصلي في الحفرة لا يصلي على ظاهر الأرض، لأن ظاهر الأرض للإمام المعصوم، وهذا له ولاية ليست تامة، ولاية قاصرة. والحقيقة أنهم جعلوا له البيعة المطلقة والولاية المطلقة، فلا يخضعون أمرا لولاية الفقيه، فأصبح إمامهم يصلي في الحفرة وهم خلفه. ونحن لا علم لنا بهذا لولا أن الصور خرجت والفيديوهات خرجت. نحن في عصر السر أصبح علامة، حتى الذين يظهرون العداوة للرافضة ويظهرون أنهم أعداء العلانية تبين أنهم إخوان السريرة كالإخوان المسلمين، حتى داعش، حتى بن لادن، حتى كلهم تبين أنهم إخوة لأولئك وأصحاب. بدليل أين أسرة بن لادن؟ هي في إيران مكرمة ومعززة عندهم، لأنهم يلتقون على مصالح مشتركة، حتى الظواهري ومن معه كلهم. فالرافضة لا يرون الإمام إلا الإمام المعصوم، فاخترعوا المعدوم وهو يسمونه عين جيم، عين جيم، يختصرون عجل الله فرجه، فيقولون عج وسيبقون في العج، لأنها خرافة من سنة 260، هم مواليد سنة 255، ولذلك هو آخر إمام عندهم وهو محمد الحسن العسكري، ويعتبر رقم 12، ولذلك سميت الإمامية بالإثنى عشرية، سميت الإمامية الرافضية بالإثنى عشرية، لأنهم ختموا الإمام بالإيه؟ بالثاني عشر اللي هو محمد الحسن العسكري، فلم يأتي بعدها أحد من نسله فبقيت على 12 فسموا الإثنى عشرية، هذا السبب تسميتهم بالإيه؟ بالإثنى عشرية. وهذا فيه رد على الرافضة على الخوارج، لأن الخوارج يرون أن الإمام لابد أن يكون ما يقع في الكبائر، لأن لو وقع في الكبائر كفر، حقيقتهم كالرافضة، لأن لا تعجبون اللي اخترع الرافضة واخترع أمر إمامة الحج بأمر خادم الحرم. فالناس لهم إمام، ولا منقلب لمنصرف حجهم إلا إمام، ونوب الإمام من يخطب بهم في عرفة، وانصراف الناس بأمر الإمام وتنقلهم وأحكام المشاعر منضبطة ولله الحمد، ولم يمر بمثل ما نحن في هذه الحقبة من التاريخ أمن وأمان الحجيج بعد عهد الخلفاء الراشدين. بعد الخلفاء الراشدين حصلت الناس طوبة واضطراب بعد أن انتقلت الإمامة والولاية إلى الشام، فحصل في الناس عدم ضبط لتلك الأمور لما حصل في مكة وحصل في المدينة من الأشياء التي حصلت فيها. لم يستقر شأن الحرمين والحجاج إليه إلا في هذه العصور في عهد آل سعود جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وهذا من توفيق الله له. وكما سمعنا في خطبة الشيخ رياض البراك بتسميهم تشرفا بخدمة الحرمين، وهو قول وفعل، قول وفعل ليس مجرد دعوة. نرى الإمامة والجهاد والحج خلف الإمام برا كان أو فاجر، فلا نشترط فيه ما اشترطت فيه لا خارج ولا ضرر. انعقاد هذا لا يخرج منها كونه وقع في أمر من الأمور
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الولاء، قال من تحبونهم ويحبونكم، ثم ذكر صفة قال منهم تبغضونهم ويبغضون وتلعنونهم ويلعنونكم. قال أفلا نعبدهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. كيف نحن في بلاد يأمرون بالصلاة ويؤدبون من لم يهتم بشأنها ولا بأمرها، ولكن بلينا بقوم بهت، بلينا بقوم بهت، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن لم يعلموا كذب. بلينا بقوم بهت، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن لم يعلموا كذب. والإمام باقي في الحج والجهاد رغما عن أنوف هؤلاء، فلا جهاد إلا بإمام. أما ما يفعله هؤلاء الخوارج فهم أرادوا أن يخرج الناس بما يسمونه بالإفساد الذي زعموا أنه جهاد، وهو إفساد من غير إمامة ومن غير طاعة ومن غير قدرة واستطاعة، فأهلكوا البلاد والعباد، ولكن لهم الله بالموعد والمصاب.
ونؤمن باحترام الكاتبين، فإن الله قد جعل علينا جعلهم علينا حافظين.
ما يتعلق بالإمام بالملائكة نجعله للدرس القادم إن شاء الله. نكمل في كتاب البلوغ. نعم. في شيء من البحوث قبل ولا أرسلنا البحث ولا شيء؟ هنا لما نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصلين ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. كتاب بلوغ المرامي من أئمة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رواه ابو داود بسند صحيح.
حديث ابو بكر اللي قبله من حافظه؟ ذكرنا في الدرس الماضي. نعم.
عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا دعاء ندعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
أنت حافظ البلوغ؟
حافظ له جزء.
ها؟
جزء من البلوغ.
من منكم حافظ البلوغ المرام؟ من بدأ فيه؟ من حفظ منه؟ لك وله هدية، أنت بعد؟ ولك أيضا كذلك إن شاء الله. عندك شرح البخاري لابن الملقن؟ عندك؟ عندك العمدة لابن العطار؟
لا.
طيب، عندك شرح البخاري؟ تبدأ إن شاء الله الدرس القادم يكون أسئلة لك في البلوغ. عندك شرح البخاري؟ عندك الأوسط ابن المنذر؟ إن شاء الله لك نص. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث وائل بن حكيم. الحديث اللي بعده:
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا تختم عليه.
هذا أذكار بعد الصلاة. هنا ذكر التسليم، التسليم أتى فيه الصيغ التالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا التفاف، لا كما يفعل بعض الناس يرفع الرقبة وينزل الرقبة ويرفع الرقبة وينزل الرقبة. نعم، السلام عليكم حتى يرى من خلف صفحة خده وعنقه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة وبركاته في الثانية بعض أهل العلم ضعفها وبعضهم حسنها، ولمن حسنها وجه نظر وقوة. أتى أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فعلها رسول الله. وأتى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهنا تنبيه بعض الناس يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ما ورد في هذا الخفض وهذا الرفع وهذا الارتفاع، إنما أتى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا غالب فعل، هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى أنه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. وأتى أنه قال صلى الله عليه وسلم التفاتة بسيطة جاءت اليمين، السلام عليكم. وأتى أنه قال في الأشفار السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم إنا قوم سقط. وأتى صلاة الجنازة السلام عليكم ورحمة الله. هذه أنواع التسليم، كم نوع ذكرنا؟ سبعة أنواع، سبعة أنواع. تسليمتين بالتبريك، تسليمة بالتبريك، تسليمتين بالرحمة، تسليمة بالثانية فقط اكتفاء بالسلام عليكم، تسليمة، تسليمة الجنازة، تسليمة المسافر لإذا خلفه مقيم، إذا خلفه مقيمين. نعم، هذا بالنسبة للتسليم. أما بالنسبة للأدعية والأذكار التي أتت بعد الصلاة، فجمع أهل العلم هذا، ومن أشهر من جمع ما أتى بعد الصلاة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله له، وانتشرت رسالته في الآفاق، انتشرت في الدنيا، وهذا من توفيق الله وعظيم الأجر له، فكل من دعاها أصبح له فيها كفل من ذلك ونصيب من ذلك. أما انتشارها في المساجد وجعلها في مقدمة الصفوف وأمام المصلين، هذا مما قد أنكره هيئة كبار العلماء ونبهوا عليه لا يجعل في المساجد في أمام المصلين، فينبه الناس عليه، وهي من الأمور التي تكرر فتحفظ، تكرر فتحفظ. أما التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، أتى في كل صلاة يقولها بعد كل صلاة. وأتى أن الفجر والمغرب عشر عشر، هذا من الأذكار التي ذكرت. وأيضا أتى حديث وقد صح صحها الشيخ الألباني أنها تقال في غير المغرب والفجر ثلاثة، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، أتى أيضا فيها ثلاثة. وعموما أدعية الأذكار بعد الصلاة كثيرة، فأتى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 25 25 25 25، وهذه كلها كم؟ 100. وأتى سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وأتى سبحان الله 33، الله أكبر 34، والحمد لله 33، وأتى سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر سبحان الله 10، والحمد لله 10، الله أكبر 10، وأتى سبحان الله 11، الله أكبر 11، و سبحان الله الحمد لله الله أكبر كل واحدة 11، فأتى 11، وأتى 10، وأتى 34، وأتى 33، وأتى 25. تنقل في السنة يذهب عنك الركابة في الشيء المعين، ويجعل القلب حضورا في الذكر، لأن الإنسان يحتاج الذكر والترقيم، أصبحت يديه تتحرك وفمه يتحرك مع ضعف شعور وإحساس فيه بقلبه. لكن لما تارة يقول هذه السنة، وتارة يقول هذه السنة، وتارة يقول هذه السنة، يكون معه حضور شيء من إيش؟ من الاستحضار، حضور القلب، فيكون معه في الذكر حضور القلب. هذا بالنسبة للأدعية والأذكار التي وردت. وأتى أن إذا قال آية الكرسي كان يقول في دمك ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. وهذه الأذكار إذا ذكرها في دبر كل صلاة غفرت خطايا وإن كانت في زبد البحر، هذا أجر عظيم جدا. اذهب إلى البحر وانظر وإذا بأمواجه تتسابق حتى تتقاذف على ساحله، وزبدها قد اعتلاها بزبد لا عد له ولا حصر. ليس بحرك هذا ولا محيطك هذا، بل بحار الدنيا وأمواج الدنيا ذهبت وإن كانت كزبد البحر. هذه الذنوب، هذه الآثام، هذه الخطايا، فلا تحرم نفسك يا عبد الله المحافظة على هذه الأوراق وعلى هذه الأذكار حتى توفق فيرتفع عند الله مقامك ودرجتك وتحفظ زلتك وإن كانت كزبد البحر.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن طول الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
وعن هذه يستعيد الإنسان من البخل، لأن البخل صفة ذميمة لم يتصف بها أي نبي من أنبياء الله، كل أنبياء الله كرماء، وهكذا من ساروا على خطى الأنبياء والرسل الكرم بخلاف الإسراف. والبخل مذمة، فالكرم ما بين الإسراف والبخل. والبخل أنواع: بخل بالمال، بخل حتى في البشاشة، والبخيل من بخل بجاه، حتى بالجاه يبخل به. نعم. والثانية: وأعوذ بك من الجبن. الجبن ضد الشجاعة والإقدام والظفر، الخوف والخوف والجبن صفات ذميمة. المؤمن قوي بالله، عزيز بالله، لا تخاف الله لو متلا، ماذا سيصنع بك؟ ماذا سيكون؟ لن يكون إلا ما أراده الله أن يكون، وأما ما لم يرده أن يكون فوالله لن يكون. لو فعلوا بك مكر الكبار ليلا ونهار يحور في نحورهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أو العلاقة بالله التقوى والإحسان، لا يكيدك كيد الكافرين، ولا يضرك مكر الماكرين، ولا شناءة المعتدين، ولا بغض المبغضين، ولا حسد الحاسدين، ولا كيد الكائدين، ولا سحر الساحرين، ولا أذية المؤذين، بإذن الله تعود لهم بنحورهم، لأن الله معك. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلننظر لجانب التقوى والإحسان حتى يكون الله معنا ويكون حافظ لنا. احفظ الله يحفظك، فمقام التقوى والإحسان مقام عظيم. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة، معية تأييد وتوفيق وتسديد بإذنه سبحانه عز وجل. نعم. قال:
أعوذ بك من أن ترد إلى
أرض العمر. أذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعود كالطفل في أكله، في شربه، عناء وجهد على من حوله وعلى قرابته. اللهم لا تردنا إلى أرض العمر، اللهم لا تردنا إلى أرض العمر، لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله، حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. أما هذا الذي قد بلغ الخرف لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فهذا أرذل العمر، أي أرداح، لا قوة، لا نشاط، لا صلاة، لا دعاء، لا ذكر، لا حواس، لا شيء، إنما عناء وجهد لمن هم حوله. وهذا فرق في البر، فعندما تكون بين يديك والديك يمرون بك بر بقاء، بر نماء، بر صلاح وإصلاح، ولكن في المقابل لما يتولى والديه على هذا الكبر، فهذا البر في مقابل الوداع، فتجده يختلف عن برهم بك. فعندما كنت صغير يسألون لك الوقاء والعافية والسلام، ولكن أنت تبرهم وتقول اللهم لا تعجل بهم شر، اللهم لا تطل بهم عنا، اللهم عجل بهم دون كلف، فهو بر المفارق، بر من لا يريد لهم عناء وجهدا وتعبا حتى يذهبوا. ففرق بين البرين، فلذلك مهما فعلت لن تبلغ أجر والديك، لن تبلغ أجر والديك إلا أن تجد عبدا فتشتريه فتبلغ. وإلا لو بذلت ما بذلت من جهد أو مال أو أي شيء لن تبلغ مقام والديك في البر والمتعة. نسأل الله أن يرحم من مات منه وأن يرزقنا بر الأحياء. نعم. قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا. الدنيا كلها هي بلوكم أيكم أحسن معكم، فهي فيها فتنة، فتنة الأولاد، فتنة الزوجات، فتنة المال، فتنة ليبلوكم. هذه ابتلاءات، الناس يبتلي بعضهم بعض، بقرار، بجيران، بزملاء عمل، بنساء، بمال، بجاه، بمنصب، كل هذه الحياة ابتلاءات. والموفق من عافاه الله. فنعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال والأخيرة وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا الحديث رواه البخاري، وأيضا حتى حديث الاستعادة من أربعة وتقدم شرحه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأردت هذا البلاء والإكرام رواه مسلم.
هذا بالنسبة لأول ما يفرغ الإمام من الصلاة، انصرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ثم استدار لهم بوجهه. لو احد قام قبل ان يستدير لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص اجره، وهذا ذكر في البخاري. ولذلك هذه مساله مهمه، ينبغي للامام ان لا يطيل بعد الصلاه في الاذكار، انما كان النبي يستغفر ويدعو بهذا الدعاء ثم يستغفر تقبلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا الوقت هو وقت انصراف النساء، فالنساء ينصرفن في هذا الوقت الذي هو لم يلتفت لهم. فالنساء اول ما كان يسلم الله وسلم ينصرفن، وهذا الوقت هو وقت. اما قيام الانسان قبل انصراف الامام فهذا ينقص في اجره. نعم. من صلى خلف امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله، حتى في التراويح لا تنصرف قبل انصراف الامام، فاذا انصرف له بوجهه قاموا وانصرفوا. وهذه سنه مهجوره يجهلها كثير من الناس، فنحن ننبه عليها. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، حمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. فقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم.
فلا تفوت أن نفسك هذا الأجر وقد ذكرنا. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اوصيك يا معاذ لا تتعنى دبر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه احمد وابو داود والنسائي بسند طويل.
هذا دعاء، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا تنبيه بالنسبه للاذكار بعد الصلاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، فأتى إحدى زوجاته وإذا عندها حصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقدن التسبيح بالأيمان فإنهن مصنطرات، اعقدن التسبيح بالأيمان فإنهن مصنطرات. فعقد الأذكار بالتسبيح عقد هكذا يعقدها، يعقدها بالذكر، فإنها مستنطقة واليمين مكرمة، فالذكر باليمين. أما ما يفعله البعض من التسبيح بالسبحة هذا مما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على نسائه لما وجدها تفعل هذا بالحصى. وهذا يأتيه الإنسان من باب الضبط، يقول للعدد، العدد يسير وبإمكان ضبطه 30 30 30، وأتم 100. أما من يقول أذكر 1000 تلاوة، فأنت إذا زدت على هذا العدد لم يأتي له في الشرع رقم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل قال مثله أو زاد عليه فهو رقم مفتوح. لا تحصي على الله، الله يعلم السر والأخفى. فالمعدود الذي ذكر قيدا عددا هذا نعده، وأما المطلق فهو مطلق، والله يعلم السر وأخفى. يوم يبعثهم الله جميعا ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. الله عز وجل يعلم هذا. فأنت هذه الأذكار، أما ما يمارسه البعض بالسبحة ويرى أنها قربة وأن التسبيح بالسبحة هو الأجر وهو الأفضل وهو الأكمل وهو الأتم، نقول له قد مارست البدعة، ليس هذا السنة، ليس هذا من السنة. هذه السنة، السنة أن يسبح ويعقد التسبيح بالأيمان، فالنص فيها ورد. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وكل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وهو منكر، وقل هو الله أحد،
قل هو الله أحد، قل رب الخلق، قل رب الناس، أتت في أحاديث أخرى في دبر كل صلاة، وأتى فيها الفجر والمغرب ثلاثا ثلاثا، أتى فيها هذا وأتى فيها هذا، ومنهم من ذكرها في المغرب والفجر من أذكار الصباح والمساء، فألحقت كأذكار الصباح والمساء. هذا فيما يتعلق بها. أما الآيات آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، وهنا تنبيه الأذكار التي وردت كلها في الفرائض، ليس بعد النوافل إذا انتهيت ذكر إلا نافلة واحدة، ما هي؟ ما يلا يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته بالثالثة سبحان الملك القدوس. الأولى يسمع نفسه الحلتين، والثالثة يسمع من؟ يسمع من حوله. أما عموم النوافل فليس بعدها شيء من الأذكار. إن نجد بعض الناس إذا انتهى مثلا من ركعتين الظهر أو ركعتين الصبح وانتهى منها صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال إلا بعد إيش؟ الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة، ليس محله بعد النافلة، هذا إنما ورد في هذا الموطن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. وغدا إن شاء الله درس الفجر، درس الفجر في الجبريل، درس بعد الفجر، والدروس الأخرى هذا الأسبوع القادم نعتذر منها، فلدينا برنامج في منطقة تبوك ينتهي يوم الخميس. إن رجعنا ليلة الجمعة كان درس الجمعة، وإن تأخرنا فنعتذر عن الدرس القادم، لكن أظن الراجح أن سوف ينعقد درس الجمعة القادم بإذن الله. أسأل الله يوفقنا وإياكم، صلى الله وسلم على محمد، ونختم درس هذا اليوم. نعم.